السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تعلن مشاركة رئيس في قمة منظمة شانغهاي وتصف زيارة رئيس الوكالة الذرية الدولية إلى طهران بناجحة. إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذ عملية طعن أصاب فيها 3 مستوطنين بالقدس المحتلة. الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي تعقد اجتماعها الأول في قصر بابدا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي العلاقات الإيرانية العراقية بالمتجذرة والعميقة، وقال إن لدى البلدين إرادة لتوسيع هذه العلاقات. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران، قال الرئيس إن العلاقات بين البلدين ماضية نحو المزيد من التطور. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
أبواب جديدة من العلاقات المشتركة بين إيران والعراق ستفتح على مصراعيها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إيران ولقائه بكبار المسؤولين الإيرانيين. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وصف علاقات بلاده بالعراق بأنها متجذرة وعميقة، مشيرا إلى أن البلدين لديهما إرادة لتوسيع هذه العلاقات أكثر من السابق. رئيسي أشار وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي إلى أنه وبالرغم من مساعي الأعداء إلا أن العلاقات بين البلدين ماضية نحو المزيد من التعزيز والتطور، داعيا إلى أن يلعب البلدان دورا مؤثرا لحل المشاكل الإقليمية.
لقد بحثنا خلال الاجتماع الثنائي المشترك مع الجانب العراقي تعزيز العلاقات بين البلدين بما يتناسب مع إرادة الجانبين في هذا المجال. فعلاقاتنا مع العراق اليوم ليست علاقات جوار فحسب، بل هي علاقات عميقة تمتد إلى المعتقدات والمشاعر المشتركة. نحن على قناعة بأنه ورغم إرادة الأعداء فبإمكان هذه العلاقات أن تشهد المزيد من التطور في المجالات المختلفة.
اليوم مجموعة من الملفات الثنائية.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جدد شكره لوقوف إيران إلى جانب العراق في التصدي لجماعة داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تعزيز العلاقات مع إيران. الكاظمي أشار إلى أن موقف العراق ثابت بالنسبة للعلاقة مع إيران، والعراق يقف إلى جانب إيران في جميع التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن بلاده تدعم كل مساعي إيران في تعزيز الحوار وحل المشاكل الإقليمية.
موقف العراق ثابت اتجاه علاقاته مع الجمهورية الإسلامية ومع الشعب الإيراني، والحكومة العراقية والشعب العراقي يقف مع الحكومة الإيرانية ومع الشعب الإيراني في كل تحدياته وظروفه، والعراق يدعم الجمهورية في كل مساعيها في الحوار لحل كل مشاكل في المساهمة في استقرار المنطقة.
رئيس الوزراء العراقي التقى أيضا عددا من المسؤولين الإيرانيين، حيث شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني على أن التدخل الأمريكي بالمنطقة لن يؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن، داعيا إلى طرد الجماعات الإرهابية من كردستان العراق. فيما شدد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر على الدور الذي يلعبه البلدان في استقرار وأمن المنطقة. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف فقد بحث مع المسؤول العراقي القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتنسيق المتبادل من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح الشعبي العراقي وإيران ودول المنطقة الأخرى.
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي سيشارك في قمة منظمة شانغهاي للتعاون، وأشار خطيب زادة إلى أن قمة شانغهاي ستعقد قريبا في طاجيكستان. وحول زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة إلى طهران، أكد خطيب زادة التوصل لاتفاق على زيادة عدد الزوار الإيرانيين لزيارة الأربعينية إلى أكثر من 60,000 زائر. إلى ذلك وصف خطيب زادة علاقة طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعادية، وقال إن زيارة مدير الوكالة إلى طهران كانت ناجحة، مشددا على استمرار التعاون الثنائي بين إيران والوكالة الدولية. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسيا عن تسوية القضايا الخلافية بين الوكالة والجمهورية الإسلامية عبر الحوار المباشر القائم على أسس التعاون. وفي كلمة له باجتماع مجلس حكام الوكالة في فيينا، أشار غروسي إلى زيارته الأخيرة لطهران وعقده مباحثات بناءة مع كبار المسؤولين هناك، مضيفا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشرفت على تنفيذ التعهدات الإيرانية وفقا للاتفاق النووي. وكان غروسي التقى بالرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وبحث معه جملة من الملفات بشأن خطة العمل المشتركة. للمزيد حول زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
على عجل يحط المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية في طهران زيارة تأتي قبيل اجتماع حكام الوكالة الدولية لتحمل في توقيتها الكثير من المعادلات، معادلات لا شك أن نتائجها ستؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مباحثات إحياء الاتفاق النووي.
أجرينا محادثات جيدة وبناءة. القضايا بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية هي في الأساس قضايا فنية ولا مكان للقضايا السياسية. تقرر استبدال بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة الفنية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للكاميرات وإبقاء بطاقات ذاكرة الكاميرات في إيران وإغلاقها.
عدم تسييس عمل الوكالة الدولية وبناء الثقة والوفاء بالالتزامات هي الكلمات المفتاحية التي أكد عليها الإيرانيون الذين حذروا مما اسمه إجراءات غير بناءة من قبل الوكالة الدولية، داعين إلى التزام الوكالة باستقلاليتها وحيادها ومهنيتها.
هذه الزيارة مهمة بالنسبة لي لأنها أول زيارة بعد تسلم الحكومة الإيرانية الجديدة. إيران والوكالة يجب أن يعززوا التعاون. قمنا بمحادثات إيجابية ومعمقة، وقد تم إجراء مباحثات جيدة على الصعيد الفني، ووصلنا إلى نتائج بناءة.
هذا ويؤكد الإيرانيون على أن سياسات التضييق وإثارة الضجيج حول برنامجهم النووي لن تدعهم يتنازلون عن حقوقهم، وأنهم يريدون امتلاك القدرة النووية السلمية وحسب.
قبيل اجتماع حكام الوكالة الذرية الدولية تأتي زيارة غروسي إلى طهران وسط تحذيرات إيرانية من تسييس عمل الوكالة. فهل ستستطيع هذه المحادثات أن تعزل التعاون بين طهران والوكالة الدولية عن الضغوط السياسية والتضييق على إيران؟
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها الطريقة الأقصر إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدة نية موسكو دعم هذه العملية. ودعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا جميع أطراف الاتفاق للعودة إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أهمية التوصل إلى اتفاق على أساس التفاهمات التي تمت بلورتها في الفترة من نيسان إلى حزيران الماضي. وكانت طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنتا توصلهما إلى اتفاق يسمح لمفتشي الوكالة بخدمة معدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بها بالمواقع النووية الإيرانية. أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذ عملية طعن أسفرت عن إصابة 3 مستوطنين صهاينة بالقدس المحتلة. وقالت مصادر الاحتلال إن العملية وقعت قرب محطة للحافلات المركزية في المدينة، زعمة أن من بين المصابين طلاب بالمعاهد الدينية المتطرفة. وهجم الأمن الصهيوني والفلسطينيين المتواجدين في المنطقة عقب العملية، حيث اعتقل أحدهم بتهمة تقديمه المساعدة لمنفذ عملية الطعن. وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة غارات على عدد من مواقع المقاومة في قطاع غزة أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين. وقالت مصادر الاحتلال إن 7 مستوطنين أصيبوا جراء تناثر شظايا صاروخ أطلق من غزة باتجاه مستوطنة سديروت. وفيما كشف وزير خارجية الاحتلال عن خطط لتحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين في غزة شريطة توقف هجمات المقاومة الفلسطينية، أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي أن غارات الاحتلال هي محاولات للتغطية على فشله في حادثة نفق الحرية. وأضاف أن قمع الاحتلال لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله وجهاده. إلى ذلك اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. نشر مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي أول وثيقة حول التحقيق في هجمات 11 من أيلول سبتمبر ودعم السعودية للمتورطين في هذه الهجمات. ونشرت الوثيقة اتصالات بين الخاطفين للطائرتين السعودية، بينهم قنصل وعميل للاستخبارات قدما دعما لوجستيا للمتورطين في هذه العملية. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
في الذكرى 20 لهجمات 11 من أيلول سبتمبر وبأمر تنفيذي من الرئيس جو بايدن، مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI يرفع السرية عن الوثيقة الأولى حول تحقيقاته بالحادثة والاشتباه بتورط السعودية. الوثيقة المؤلفة من 16 صفحة تعود إلى العام 2016 وتحتوي على استنتاجات مهمة بحسب الإعلام الأمريكي، إذ تكشف عن تفاصيل حول عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق بالدعم اللوجستي الذي وفره مسؤول قنصلي سعودي وعنصر استخبارات مشتبه به في لوس أنجلوس يدعى عمر البيومي لاثنين على الأقل من الرجال الذين خطفوا الطائرتين في الهجمات. وفي حين كشفت الوثيقة عن اتصالات بين الخاطفين وسعوديين، لكنها لم تشر إلى دليل على تورط الحكومة السعودية، ويظهر في التفاصيل الاتصالات والشهادات التي أدت إلى اشتباه FBI بالبيومي الذي كان يزعم أنه طالب سعودي في لوس أنجلوس اشتبه بأنه عنصر استخبارات سعودي. وبحسب الوثيقة هو منخرط بعمق في توفير مساعدة في سفر وإقامة وتمويل خاطفي الطائرتين 19 بينهم 15 سعوديون. وبعد فترة وجيزة من نشر الوثيقة، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها ستراجع المعلومات التي كانت سرية حول الهجمات أو الوثائق المتعلقة بها وستكشفها للعامة. يشار إلى أن لجنة حكومية أمريكية أعلنت في السابق أنها لم تجد أي دليل يفيد بأن الرياض مولت بشكل مباشر جماعة القاعدة الوهابية، لكنها لم تحسم مسألة الاشتباه في تورط مسؤولين سعوديين بشكل منفرد. وجاء الأمر التنفيذي لبايدن بعد رسالة من 1600 متضرر من الهجمات تدعوه لعدم المشاركة في إحياء ذكرها 20 قبل نشر هذه المعلومات. وكانت عائلة نحو 2500 قتيل وأكثر من 20,000 مصاب، والعديد من شركات التأمين قد رفعت دعوى على السعودية تطالب بمليارات الدولارات.
وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز العناوين. طهران تعلن مشاركة رئيس في قمة منظمة شانغهاي، وتصف زيارة رئيس الوكالة الذرية الدولية إلى طهران بناجحة. إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية طعن أصاب فيها 3 مستوطنين بالقدس المحتلة. الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي تعقد اجتماعها الأول في قصر بابلة. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم. ذكرنا في الحلقة السابقة أن المسيرة الإسلامية التي بدأت يوم بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ما هي إلا حلقة واحدة أو أخيرة من حلقات المسيرة الربانية التي رسمت للأرض ومن عليها، ولم تكن بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هذه إلا فاتحة للمسيرة الإسلامية الكبرى واللبنة الأولى في صرحها الشامخ، إذ صار على الأئمة عليهم السلام من بعده أن يكملوا ذلك البناء ويقودوا تلك المسيرة حسب منهج السماء.
وانتهت مهمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الأرض بوفاته، إلا أن مهمة الإسلام لم تنتهي، حيث نصب الأئمة المعصومون عليهم السلام من بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لإكمال هذه المهمة الرسالية وإنجازها. فمهمة الأئمة إذن ليست أمرا منفصلا عن المسيرة النبوية على هذه الأرض، ودورهم في التاريخ ما هو إلا عملية متممة لمهمة الأنبياء.
ومفهوم الإمامة في هذه الحالة إنما هو جزء تابع وضروري لمفهوم النبوة، والإيمان الصحيح بمنهج السماء وبرسالة الإسلام لا يكتمل إلا بالإيمان بالإمامة على أنها جزء مرتبط بالنبوة تماما، مثلما لا يكتمل الإيمان بالتوحيد إلا بالإيمان بالنبوة، فالإيمان بالتوحيد وحده ناقص والإيمان بالنبوة وحدها إسلام ناقص هو الآخر.
ومما جاء في هذا الصدد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. بالإمامة نشر الإسلام الزاكي، وبها تتم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإقامة الحدود والأحكام ومنع الثغور والأطراف.
ولما كانت المسيرة الربانية المتمثلة بعمل الأنبياء والأئمة عليهم السلام هي المنهج الإلهي الذي وضع لأهل الأرض، فلا بد أن تكون فصولها مترابطة منسجمة، وكذلك لا بد أن تكون مسيرتها متضافرة متصاعدة على الدوام، وبالتالي فكيف لا وهي جزء من هذا الكون المترابط، وحسبك من نجاحها وتضافرها أن يقودها الأنبياء والأئمة المعصومون عليهم السلام، ويحرص عليها الموحدون المخلصون.
فالعنصران المهمان اللذان يمكن الجزم بهما في هذه المسيرة هما: أولاً الترابط في الأدوار الذي يستدعي المرحلية في الأعمال والاشتراك في المهمات، أي أن للأنبياء دورهم المشترك كما أن للأئمة دورهم المشترك أيضا. ثانيا التضافر في النمو والمسير المتصاعد والنجاح المستمر في هذه المسيرة المباركة، يعني كلما مرت الأيام كلما أشرفت المسيرة على التكامل وقربت ساعة إنجاز البناء.
مستمعين الأفاضل، ولما كان موضوع بحثنا أو حلقتنا لهذا اليوم هو مواصلة الحديث عن أحد هؤلاء الأئمة العظام وهو الإمام السجاد عليه السلام، فلا بد من الإشارة إلى دور هذا الإمام في تكريس هذا المفهوم وترسيخه في دنيا الناس بعد أن حاول الأمويون تسفيه هذا الدور أو تسطيحه أو تشويهه في دنيا المسلمين. وهذا يعني أنه لا بد من الإشارة، والإشارة المركزة إلى أحد الخطوط الرئيسة للمسيرة الإسلامية، والتي كان الإمام السجاد يمثل حلقة مهمة، بل الحلقة الأهم من حلقاتها في ظروف التشويه والمسخ والانحراف تلك. وكذلك لا بد من معرفة الدور المشترك للأئمة عليهم السلام في الفترة المعاصرة للإمام زين العابدين من خلال استقراء دوره أولا، والتعرف على الأهداف التي كانت ملقاة على عاتقه، والمهمات التي كان ينوي تحقيقها في تلك الظروف العصيبة الصعبة.
وما دمنا نعرف أو تعرفون أيها الأخوة والأخوات المهمة الكبرى التي طلع أو انتدب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لأدائها، تتركز في عملية التبليغ الواسع لهذا الدين وتوسيع دائرة هذا التبليغ أفقيا، وذلك لكي يشمل أكبر عدد ممكن من بني الإنسان ويمتد إلى أوسع رقعة من الأرض. فقام بتأسيس الدولة وبعث الرسائل والحملات وقبل إسلام المنافقين، وفتح المجالات أمام الكفاءات لأداء مهمات الدولة الجديدة دون التدقيق في إيمانهم وحسن إسلامهم. نقول ما دمنا نعرف وتعرفون كل ذلك من أجل تبليغ الإسلام وتحكيمه في دنيا الناس وفي كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والروحية، فلا بد من أن يستمر الدين وتتواصل مهمة تبليغه في أوصياء وأئمة وفقهاء وأولياء قادرين على استيعاب حدود الدين وفهم نصوصه وتبليغه نقيا صافيا كما أراده له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
إذن صار لزاما على الأئمة من بعد النبي، ممن أدركوا معاني الإسلام ومقاصد الشريعة واستوعبوا قيم الدين وأهدافه العليا، أن يتصدوا لأولئك الوصوليين النفعيين الانتهازيين ويواصلوا مهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف الناس بتلك الأهداف النبيلة ويضعوهم على السجادة البيضاء. وكان من بين هؤلاء الأئمة، بل في مقدمتهم بعد الحسن والحسين عليهما السلام، هو الإمام زين العابدين عليه السلام، لا سيما وهو يرى تراث جده نهبا يعبث به الطلقاء وضعفاء النفوس، وينزلقون بالأمة إلى أسوأ مهاوي الزيغ والنكوص والانحراف.
فكان الرجل المناسب للمرحلة الأصعب في تاريخ الإسلام بعد مصرع أبيه وإخوته وأبناء عمومته لتبليغ رسالة جده هذه وإيصالها إلى الناس سالمة أصيلة غير مشوهة أو محرفة أو ممسوخة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الأفاضل، قدمنا لكم حلقة أخرى من نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. كسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي. إلهي إلهي إلهي
دوم متوكل عليك، ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين. بآمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي. إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وأمنيت يا عظيم وأيقنيت، مهما عذبني الوكيل انت وياي انت وياي. ما ترجع دعوتي يا أنيس بوحشتي، دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي. يا رب البرية دوم اطف عليا، يا رب البرية دوم اطف عليا، بالمختار واهل البيت حلفك يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى إلى ربك الرجعى
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار تدين. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر و فعبدلوها مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
آمنت بالله سبحانه فهو الذي خلق الورى وهو الذي للصالحات هداني آياته العظمى وسر وجوده شهدت له في السر والإعلان فانظر ترى السماوات في عليائها نطقت بذكر الخالق الرحمن والأرض والدنيا بما جمعت له سجدت تعظم خالق الأكوان والأرض والدنيا
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج سفينة النجاة، والتي نتناول من خلالها العزة الإنسانية في منهج الإمام الحسين عليه السلام. أيها الأكارم، تعتبر عزة النفس من جملة لوازم الحياة الناجعة والموفقة، والشخص الذي يرغب في إزاحة كافة المشكلات والموانع عن طريق وصوله للأهداف المتعالية والوصول إلى مراحل التكامل والتعالي، ينبغي له أن يبدأ ذلك من مرحلة عزة وكرامة النفس، وأن يعتقد بهذه الموهبة الإلهية في نفسه. وأما عدم امتلاك عزة للنفس ووجود عقدة حقارة الذات، فهما أصل الكثير من أشكال الحرمان وعدم النجاح واختيار الطرق المخالفة للشرع والعرف، عدا عن كونهما سببا في تجاوز التقاليد الاجتماعية المقدسة وأنواع الخيانات والجرائم. يقول الإمام علي عليه السلام: من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية. من هنا يمكن القول إنه لا يمكن الاعتماد والثقة بالذين يعيشون عقدة حقارة الذات، والذين لا يعتقدون بقيمة لأنفسهم، وبالتالي لا يمكن إيكال أي من أمور المجتمع إليهم، عدا عن أن الآخرين لن يكونوا بمأمن منهم. يقول الإمام الهادي عليه السلام: من هانت عليه نفسه فلا تأمنن شره. أيها الأفاضل، العزة التي تقابلها الذلة من الصفات الإلهية الذاتية العظيمة، وهي ثانيا من صفات نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله ومن سار على هداه من المؤمنين. قال الله تعالى في الرد على المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا هو منهج الطغاة والمفسدين وطريقتهم في التعامل مع الفقراء والمستضعفين. يسعون لإذلالهم وتحقيرهم والنيل من كرامتهم بشتى الوسائل والسبل، لكن الله تعالى يخبرنا بأن العزة صفة وملكة نفسانية شامخة في البشر، لا يمتلكها إلا الأماثل من الأنبياء والرسل وأتباعهم من المؤمنين والهداة والمصلحين. والمنافقون هم الأذلاء الذين يخشون كل شيء ويحسبون كل صيحة عليهم من الذلة وشدة الخوف. ثم إن ملكة العزة من أهم شرائط النصر في مواجهة القمع وإرهاب السلطة وفسادها، ولا نصر ولا غلبة على الأعداء إلا مع صفات العزة والكبرياء والكرامة، ويبقى الذليل عبدا خانعا خاضعا للطغاة، لا نصيب له من الظفر والنصر والفوز على عدوه. وقد تجلت في نهضة الإمام الحسين عليه السلام وثورته ضد الطغاة والمفسدين كل مظاهر العزة والكرامة والإباء، وكانت كلماته عليه السلام ومواقفه الرشيدة طافحة بتلك الصفات الكريمة في طول مسيرته الإصلاحية، كما في قوله عليه السلام: موت في عز خير من حياة في ذل. وقوله عليه السلام حينما نزل أرض كربلاء وأحاطت به الأعداء: ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لأرى الموت إلا شهادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. وقوله عليه السلام حينما خيروه في كربلاء بين القتل أو الخضوع لابن زياد وإعلان البيعة ليزيد بن معاوية: ألا وإن الدعي بن الدعي قد تركني بين السلة والذلة، وهيهات له ذلك مني، هيهات من الذلة. وحين خاطبه قيس بن الأشعث بالقول: أولا تنزل على حكم بني عمك؟ أجابه عليه السلام قائلا: لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد. أيها الأكارم، التضحية بالغالي والنفيس والتفاني في سبيل الحقيقة والعدالة والنزاهة من أهم مقومات مواجهة الطغاة والمفسدين، فلا يهاب الموت ولا يخشى الفوت من يختار العيش في عزة وكرامة وإباء. وأما من يعتز بالعيش في الدنيا والبقاء على سطحها بأي ثمن، وينشغل بأمواله وأهله وعياله عزيزا كان أم ذليلا، فإنه لا يقوى أبدا على سلوك سبيل المعارضة والمقاومة والنضال والمواجهة بشجاعة وجرأة وإقدام. والتاريخ يشهد كيف تجلت معالم التضحية والفداء في الثورة الحسينية بأوضح وأروع صورها، حيث ضحى الإمام الحسين عليه السلام بكل ما يملك في هذه الحياة، بنفسه الشريفة المقدسة وأهل بيته الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. فهو المنادي في الملأ حينما أعلن الثورة والخروج من مكة إلى الكوفة في خطبته المشهورة: من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله. هو القائل حقا وصدقا حينما أحاطت به الأعداء: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وكثرة العدو وخذلة الناصر. فكان عليه السلام المثل الأعلى في درب التضحية والفداء دفاعا عن كرامة الإنسان وحريته. ومن لم يجد إلا ذعاف مذلة ورودا فموت العز مورده عذب. وهل يظمأ اللاوي من الذل جانبا وبيض الظبا رقراقها علل سكب. إذا رمت دفع الشك بالعلم فاختبر بعينك ماذا تفعل الأسد الغلب. أما والهضاب الراسيات ولم أقل عظيما فكل دون موقفه الهضب. لئن أسلمتهم عزة النفس للردى فما عودتهم أن يلم بهم عتب. وحتى لقاء آخر من برنامج سفينة النجاة بإذن الله تعالى، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.
نبقى نخدمك نهتف باسمك، السلام على الحسن، السلام على
الحسن، السلام على الحسن، السلام على الحسن.
عن منهاجك ماني أيتنازل يا ابن الزهرة، وماني أيتخاذل كامل ولد باعيت كامل من يقنيين وماني تسائل.
وإماما
بعيد من وزيارتك، بالخيال رسمنا صورة لحضرتك، للمنارة والضريح وقبتك، شوق نركض نعتني لباب الصحة، شوق نركض نعتني لباب الصحة. ما نتغير صار خوتك بار،
السلام على الحسن، السلام على الحسن.
خدامك وابدا منعوفك، ونسجل بيد ما نحرفك، باسط باسم القدرة جفوفك، وكل سكان الكون ضيوفك.
وإماما
هذا اليوم نبجي على الاعتاب، من نسلم عليك يلفينا الجواب، نصيح يا من انت للرحمن باب. ضعون شوق بلا صبر يمك لفن، ضعون شوق بلا صبر يمك لفن. احنا احبابك صيحنا ببابك،
السلام على الحسن، السلام على الحسن.
يا مالك هالكون يبزودك، يا أفكار تحد حدودك، يا المسموم ضل جنودك، وقعنا بإخلاص حودة.
وإماما وإماما
عليك ندخل سيدي بلطم الجفوف، عالضريح بحزن وبحسرة نطوف، نريد كل الدنيا هالمنظر تشوف، عالصدر توقيع بيع بكل زمن، عالصدر توقيع بيع بكل زمن. عهد البيعة وتوقيعه،
السلام على الحسن، السلام على الحسن.
لون تسمم لون يتوذل، منعوفك والعافك يخسر، السيف تسجل شوفا.
وإماما وإماما
سيدي للموت نبقى شيعتك، نرفع اليوم القيامة رايتك، داية العز والكرامة قبتك، واحنا بحماها نظل سر وعلن، واحنا بحماها نظل سر وعلن. من هو يهزنا كلمة عزنا،
السلام على الحسن، السلام على الحسن.